ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المكائل المآكل في سريع زمان. فهناك تقرأ سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان. إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العلاء وكل ذي الأذهان. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان. والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجذ الندمان. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان.
هذا الفصل يقول فيه المؤلف رحمه الله في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قوله إن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه، لأنهم آخذون به متبعون له ذابون عنه. وقوله لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبغض الإنسان رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال رحمه الله: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان. يعني أن من يشتم أهل الحديث ويبغضهم فقد عقد الولاية مع من؟ مع الشيطان. أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟ وهذا التقرير يعني أنه قد علم أن أهل الحديث هم أنصار دين الله والإيمان والقرآن. أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ وهذا أيضا للتقرير، فإن أهل السنة هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذهم بها وذبهم عنها. هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ الجواب لا، فالاستفهام هنا بمعنى النفي. فالإنسان المؤمن لا يمكن أن يبغض أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام سواء أنصاره في حياته أو في مماته. شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. شهد الرسول بأنه لا يبغضهم مؤمن، وهي شهادة صدرت من أصدق الثقلين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان؟ الأنصار قبيلتان الأوس والخزرج، لكن هل هذا يختص بتلك القبيلتين؟ الجواب لا، أنصار الدين الأوس والخزرج في كل زمان وفي كل مكان. كل من نصر دين الله فإنه مثل الأنصار من الأوس والخزرج. نعم، ولهذا يقول: أوما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان؟ ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول فلان؟ يعني ما ذنب أهل الحديث حين خالفوك لقوله، أي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم ما خالفوا الرسول لأجل قول فلان، وأنت خالفت الرسول لأجل قول فلان، فالذنب ذنب من؟ ذنب أهل الحديث أو ذنب من أبغضهم؟ ذنب من أبغضهم وعاداهم لا شك. قال: أو لو وافقوك وخالفوه لكنت لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد ولا لكنت؟ القديمة كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان، يعني لو أنهم خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقوك لشهدت بأنهم أهل الإيمان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. أنت الوقت. نعم. ماكم الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية: نعم، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، يعني أن هؤلاء المعطلة أخذوا بأقوال الشيوخ وتركوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما المثبتة فأخذوا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ما قال الشيوخ مما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. هذا انتساب أولي التفرق يعني الذين تفرقوا في دين الله نسبة من أربع معلومة التبيان. ما هذه النسبة من أربع؟ نعم عندك؟ الظاهر والله أعلم أن النسب الأربع موافقة الكتاب ومخالفته، وموافقة السنة ومخالفتها، فأهل الإثبات قد وافقوا في الكتاب والسنة، وأما أهل التعطيل فخالفوا في الكتاب والسنة، ولهذا قال: نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. لا شك أن الأربعة اللي ذكر الآن المقالة والحالة والقائل والمكان، لكن اللي يظهر ما دامت المسألة موافقة ومخالفة أنه موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما. نعم، الهرس ماذا يقول؟ قال: فإذا غضبتم فإذا غضبتم حيثما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان. الخطاب هنا لأهل التعطيل، يعني أنكم غضبتم حيث انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان، ونسبة الإحسان في الخبر هو التصديق من غير زيادة ولا نقص. فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. وضعتم من الألقاب، اللقب قال أهل النحو كل ما أشعر بمدح أو ذم، ومثلوا لذلك بقفة وزين العابدين. قفة مشعر بالذم، وزين العابدين بالمدح. فهم أعني أهل التعطيل وضعوا لأهل الإثبات من الألقاب ما يستقبحون، كلما استقبحوا لقبا وضعوه على أهل السنة والإثبات، قالوا إنهم حشوية، نوابت، غثاء وما أشبه ذلك. ما ضرهم والله، ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق رضا الرحمن. صحيح، الإنسان إذا وافق رضا الرحمن فلا يهمه أن يغضب عليه الناس، المهم أن تلتمس رضا الله عز وجل ولو غضب الناس. يا من يعاديه لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان. إيش؟ نعم هم يشهدون، هم يشهدونكم على بطلانها. أفتشهدونهم على البطلان، يعني أن أهل السنة يشهدون أهل التعطيل على بطلان ما لقبوهم به، فهل أنتم تشهدونهم على البطلان كما شهدوهم على بطلان ما لقبتموه به؟ الجواب لا، هم يرون أنهم على أكمل شيء، وأنهم هم أهل السنة وأهل العدل وأهل التوحيد وما أشبه ذلك. يا من يعاديهم لأجل مآكل، خلصني، يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، يعني أن هؤلاء الذين عادوا أهل الإثبات لهم مآرب، إما المآكل أو المناصب عند ذوي السلطان أو رئاسة الإخوان، يكون رئيس مبجل في قومه، فيخشى إن تحول إلى الإثبات أن يعاديه قومه. يقول يا من تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، لكن متى؟ قال ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. متى يكون هذا؟ إذا مات ورأى أنه ليس على شيء، حينئذ يكون قد جنى غب ما ذهب إليه من تعطيل الله عز وجل عن أوصافه. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان، فهناك تقرع سن ندمان على فهناك تقرع ايش لكن من ولا سن اللي من نسخه مثل يصلحها. فهناك تقرع سن ندمان على التفريط وقت السير والامكان، يعني أنه إذا تقطعت الوسائل وانتهت الحياة فهناك تقرع سن النادم، ولكن بعد فوات الأوان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخصان عند الوضع في الميزان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان، وإلا العناء وكل ذي الأذهان، يعني تعب الأذهان هذا الذي يحصله. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا فلا حاجة إلى الإطالة بشرح. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان. أقسم المؤلف بأنه ما لا يجدي عليه هناك إلا ما جاءت به الوحيان، يعني الكتاب والسنة. والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. أهل من؟ أهل الحديث. فالناس حقيقة الذين ربحوا الدنيا والآخرة هم أهل الحديث، أما سواهم فهو من جملة الحيوان. ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجد الندمان، وكل هذا إنما يكون بعد الموت. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليوناني، فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. رفعوا به رأسا، من أهل الإثبات أهل السنة. ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليوناني، يعني لم يرفعوا به رأسا بل حطوه وأعرضوا عنه. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان، لا الماء تمسكه. طيب نعم كم نعم نسيت نعم ها هنا فيها نسختان غبها الغي معناه ضد الرشد، قد تبين الرشد من الغي، والغب يعني ما يأتي بعد يومك. نعم نعم النسبة الصحيحة هي الموافقة. نعم هي الواحدة، إذا قلنا موافقة وجمعنا الموافقة بين الكتاب والسنة صار هذا الاثنين واحد، تكون أربع موافقة في الكتاب ومخالفة، موافقة في السنة ومخالفة. اي نعم واحدة من أربع عند الموافقة، عند الموافقة تكون نجمع موافقة الكتاب والسنة جميعا، لكن النسب هي موافقة ومخالفة في الكتاب والسنة أضربتين في اثنين بربعة. نعم فإذا كيف فإذا غضبتم فإذا غلبتم حيث انتسبوا إلى عندنا هذا اللي بعده فوضعتم له من القاب ما فإذا غلبتم حيث انتسبوا إلى خبر الرسول عندنا حيث انتسبوا إلى خبر الرسول الصواب لا صحيح هو خبر الرسول فلذا غلبتم حيث انتسبوا الى خبر الرسول نعم حين وحيث ما نفرق لكن حطوها مصدر حين وحيث تجعل مصدر كم اقرا طيب نعم
قيلوا وقالوا ما لهم من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان ولسوف تذكر بالرذ الإيمان عن قرب وتقرع ناجذ الندمان رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليوناني فهموا كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيان هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي والله شر زواني
إيه والله
والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع والله شر زواني وهم لذي غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان
يمكن نفس عندك لذي
لا
أجل أذى الإله غرس الإله في الواقع أعجب وهم لدى غرس الإله لدى غرس الإله
وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان يمتص ماء الزرع مع تضيقي أبدا عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار ذا حالهم مع حال أهل العلم أمصار الرسول فوارس الإيمان فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان لولاهما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الثاني
لولاهما ما سقى الغراس فوق ذاك شوف الأشهر مثل ما هي ولا الرأس أوضح من فوق يعني نعم
يعني سقي ذاك الماء
تسوق طيب يعني نشوف الشرح يقول رحمه الله تعالى فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء نهبطه على القيعان قد مثل الرسول عليه الصلاه والسلام ما بعث به كمثل غيث اصاب ارضا من هذه الاراضي التي اصابها ارض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء يعني أنها تشرب الماء ولكنها لا تنبت فهذه لا نفعت الناس بنباتها ولا نفعت الناس بحفظ الماء في أرض ثانية كانت صفاء صف أمسكت الماء وانتفع الناس بشرب أرض ثالثة صارت شربت الماء وأنبتت الكلى فنفعت الناس فهؤلاء يقول كما قال هم كما قال الرسول ممثلا بالماء نهبطه على القيعان لا الماء لا الماء تمسكه ويجوز لا الماء تمسكه ولا فلهم بها يرعاهم ذو الكبد من الحيوان هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان فإذا أحرق لم يكن هناك فائدة إطلاقا لأن الزرع ربما يخرج ويرى صاحبه أنه قادم عليه ثم بعد ذلك يأتيه ما يحرق من نار أو دخان والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع هم زوان الزرع
إي والله شر زواهر. ما معنى زواهر الساق؟ ها؟ أي. طيب الكسر مشكور بالكسر
زوال الذي يخالط البر.
ما شفت عندي الفتح الفتح
زوال
لغة. يقول والجاهلون بذا وهذا هم زوال الزرع. إي والله شر زوال, يعني أنه على ما قال الأخ الرحمن بذر بذر يخالط الزرع فيضيق عليه ويفسده. وسيأتينا أيضا الدل وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان. يعني هؤلاء القوم المعطلة بين غرس الرحمن وهم المثبتة مثل غرس الدلب بين الرمان. الدلب شجر لا شك حسب ما وصفه ابن القيم أنه كبير الحجم وأنه لا خير فيه. نعم لا خير فيه. نعم يقول يمتص ماء الزرع, هذا من باطن الأرض يمتص الماء عن الزرع فلا يأتي الزرع من الماء إلا الشيء القليل. وأما من فوق فيقول مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان, يعني يضيق من خارج الأرض ويمتص الماء من داخل الأرض ومع ذلك ليس له قنوان أي ليس له ثمر. ذا حالهم مع حال أهل العلم من أنصار الرسول فوارث الإيمان. إذن حالهم مع حال هؤلاء أنهم يضيقون المكان ويأكلون المكان, يأكلون المكان بالعروق اللي في الأسفل ويضيقون المكان فوق ظهر الأرض. هذه حالة. نعم ثم قال فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. فعليه يحتمل أن الضمير يعود على أنصار وهي جمع باعتبار الجنس, أي فعلى أنصار الرسول فوارث الإيمان من قبل الله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. وكأن الهراس حسب ما قرأ الأخ علي كأنه يريد أن يكون الضمير فعليه عائدا على شيخ الإسلام, ولكنه لم يجب له ذكر ينبغي أن نقول فعليه أي على هذا الأنصار, ويكون هذا الجمع باعتبار الجنس. فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان لولاه ما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان. يعني لولا أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام فوارث الإيمان ما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان. فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. يعني معنى أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول أن الأوضاع انقلبت فصار الدلب هذا الشجر الكبير الذي يمتص الماء والذي لا خير فيه صار هو غراس وقته.
ما قرأ ما قرأ جيش.
نعم فجأة بأن نكمل. نعم
لولاهما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان. فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصار البستان. لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان. بالقوس يضرب في أصول الغرس كي يجد الفوس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها ويظن ذا إحسان. بالفوس يضرب في أصول العرس كي يجتثها ويظن ذا إحسان ويظل يحلف كاذبا لم أعتمد في ذا سوى التثبيت للعيدان يا خيبة البستان من حطاب ما بعد ذا الحطاب من بستان في قلبي غل على البستان فهو موكل بالقطع كل آواني فالجاهلون شرار أهل الحق والعلماء سادتهم أولو الإحسان والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الأيافة هذه الأكوان.
فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام.
يا قوم فرض الهجرتين بحالي والله لم ينسخ إلى ذا الآن
ما كملنا ما كمل الشرط نكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند اهل زمان فالغرس في تلك الحضاره شارب فضل المياه مساره البستان ابتدى عندكم ايش مساره
لا مساره
واو
صاد مساره
واو تاء مساوت
لا بالهاء
ايش معنى طيب شوفوا معناها في الشرع
مساره البستان
نعم
مساره انا
عندي مساره
اي مساره لا انا بالصاد
سين وشو هو الشارع
ما تكلم
بن عيسى ما تكلم والراس
ولا الراس
ولا الراس أنا لن أتكلم عليه يعني ما أعرف معناه مصاوه ما
لا ضراء ضراء ضراء
مصاوه أنا عندي مصاره
إيه حن هذه
إيه وبعدها البستاني
إيه نعم
نعم إيه سقوط
كان يشرب في الغراس في تلك الحضارة كان يشرب فضل المياه التي تفيض من البستان
شارب فضل المياه مساره البستان ما نعرف لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان يقول إن هناك بلوى أخرى غير مسألة الدلوك وهي هذا الذي يقطع الشجر ويهدم الجدار الحطاب قطاع الغراس وعاقل الحيطان ويعني بذلك هؤلاء المعطلة الذين قضوا على هذه النصوص بالقطع وهدم الحيطان حتى لم يكن بستان محفوظ ولا ذو أشجار بالفوس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها ويظن ذا إحسان يعني هذا الحطاب يضرب بالفوس والفوس جمع فأس أصولها حتى يجتثها ولا يبقى فيها أصل
أصل ولا فرع. ويظل يحلف كاذبا لم أعتمد في ذا سوى التثبيت للعيدان. يعني يظل هذا الذي يقطعها من أصلها وعرقها يحلف أنه ما أراد إلا أن يثبت العيدان، يعني يحفر لها عشان تثبت وترسخ، وهو في الحقيقة يحفر لها من أجل أن يقطعها. نعم. أنت عبد الله أظنك جلس المكان الآخر إلى أنه حاضر، إذا سمح لك ما في بأس. طيب، يا خيبة البستان من حطابه، ما بعد ذا الحطاب من بستان، ما بعد ذا الحطاب، يا خيبة البستان من حطابه، ما بعد ذا الحطاب من بستان. صح، هذا الحطاب هل بعده بستان وهو يجتث الغرس من أصله؟ أبدا. في قلبه غل على البستان فهو موكل بالقطع كل أوان. وهكذا أهل البدع في قلوبهم غل على السنة ذات الثمار والأشجار اليانعة، فهم في قلوبهم غل يريدون أن يجتثوها من أصلها، وهم يدعون أنهم إنما يريدون الإصلاح. فالجاهلون شرار أهل الخلق، والعلماء سادتهم أولو الإحسان، والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة القرآن والشيطان. الجاهلون شرار أهل الخلق. كيف؟ أهل الحق. نعم. الجاهلون شرار أهل الحق، والعلماء سادتهم أولو الإحسان. الجاهلون شرار أهل الحق. لماذا؟ لأن الجاهل عام، وإن كان يريد الحق لكن لا يعرفه. وسادتهم العلماء هم أولو الإحسان، أي أنهم يدعون أن هؤلاء الجهلة هم أهل الحق، وأن العلماء الذين يلقنون هذه البدع هم السادة أهل الإحسان، يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والجاهلون حقيقتهم خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان، وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان. يعني أن الحقيقة أنهم أي الجاهلين هم خيار أحزاب الضلالة وشرار من أهل الحق، وأما علماؤهم يقول شرار خلق الله آفة هذه الأكوان. نسأل الله العافية. نعم.
فصل في تعيين الهجرة.
تعيين.
فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام.
يا قوم فرضوا الهجرتين بحالي، والله لم ينسخ إلى ذا الآن. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني. وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا
هجرة.
أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله بل هي هجرة الإيمان، قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذاني. أبدا إليه حكمه ما لا غيره، أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان. يا هجرة طالت
لا غيره الكسر
أي سنة،
أبدا إليه حكمها،
لا أبدا، أبدا إليه حكمها
لا غيره،
أبدا لا غيره،
لا لا بس أنت ضممت الراء
لا غير
لا غيره.
أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته صلى الله عليه وسلم. يقول: يا قوم، فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. فأقسم رحمه الله أن الهجرة لم تنسخ، أي لم ينسخ وجوبها، بل يجب على الإنسان أن يهاجر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد لا هجرة من مكة، وإلا فالهجرة باقية إلى يوم القيامة، لا سيما من البدع إلى السنة. فما هما الهجرتان؟ فرض الهجرتين ما هما؟ قال: الهجرة الأولى إلى الرحمن، والهجرة الثانية إلى الرسول. الهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، ثم فسر هذا الإخلاص بقوله: حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان. والناس يتفاوتون في هذه الهجرة تفاوتا كبيرا، منهم من هجرته خالصة، ومنهم من هجرته مشوبة. فمن قال قولا يرائي فيه فهجرته مشوبة، ومن قال قولا لا يريد به إلا الدنيا فقط فهجرته محطمة. فالناس يختلفون في هذه الهجرة إلى الله بالإخلاص. وقول بالأقوال كالذكر، والأفعال كالصلاة مثلا الأعمال، والإيمان كاعتقاد القلب. فالناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا. ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. كل الدين أي كل ما يتعبد به الإنسان يكون لله عز وجل، ما لسواه فيه شيء. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان، يعني ويكون الحب والبغض أيضا لله خالصا. والحب والبغض هما أصلان للولاية والعداوة، فبالحب تكون الولاية، وبالعداوة تكون، وبالبغض تكون العداوة. لا يمكن أن يكون أن العداوة مع الحب أبدا، ولا أن يكون الولاية مع البغض. فالحب أصل والولاية فرع، يعني من أحب شيئا تولاه. والبغض أصل والعداوة فرع، يعني من أبغض شيئا عاداه. فأنت إذا أحببت الله عز وجل فحينئذ تكون الولاية، ولاية الله عز وجل لك، وولايتك أنت لله. وإذا كان الأمر بالعكس والعياذ بالله، حينئذ تكون العداوة، عداوة الله لك وعداوتك أنت لله. ولهذا كان الكفار محل بغض الله ومقته، وهم أهل عداوته لله. أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان، عليهما يقفان، عليهما أي على العطاء والمنع، ويقفان يعني الحب والبغض والعداوة والولاية. يقول لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع. الإعطاء ممن؟ من الله، والمنع من الله، يعني هو الذي يهب الحب الذي يترتب عليه الولاية، والبغض الذي يترتب عليه العداوة. فمن أعطاه الحب والولاية فقد منع، فقد أعطاه، ومن منع حرم من الحب والولاية. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والله هذا شطر دين الله. هذا المشار إليه الإخلاص، فإنه شطر الدين. النسبة الثاني اتباع الرسول، ولهذا قال والتحكيم للمختار شطر ثاني. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإخلاص لله والتحكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. كلاهما يعني الإخلاص والمتابعة هما الإحسان. فقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من هو الأحسن عملا؟ هو من كان أخلص لله وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة الثانية هجرة إلى المبعوث محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان والإحسان. كيف تهاجر إليه؟ تهاجر إليه باتباعه، تسلك طريقه الذي مشى إليه، لا تتجاوزه ولا تقصر عنه. ولهذا ينبغي الإنسان حين فعل العبادة أن يستحضر هذين الأمرين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. يعني هذه ليست هجرة أبدان ولكنها هجرة إيمان، هجرة قلوب، هجرة قلوب. يهاجر القلب إلى الله فيكون دائما واقفا بين يديه وفي رحابه، يهاجر إلى الرسول فيكون دائما متبعا له وكأنه أمامه ينظر إليه فيسلك ما يسلكه. هذه الهجرة الحقيقية. وهجرة الأبدان فرع عن هذه الهجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اللهم وفقنا لذلك. قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وداني أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان. نعم. يقول قطع المسافة بالقلوب إليه، هل يمكن أن تقطع المسافة بالقلوب إلى الله؟ نعم. يكون دائما قلبك يحوم حول العرش ولا يجول حول الفرش، يحوم حول العرش ولا يجول حول الفرش، الفرش يعني الأرض، لأن كونك تجول حول الأرض معناها أنك أهبطت نفسك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالحاصل أن المؤلف يقول قطع المسافة بالقلوب إليه في ترك الأصول. طيب، قطع المسافة بالقلوب إلى الرسول بأن تحوم حول سنته، بأن تحوم حول سنته وتنبذ كل ما خالف سنته، تجعله وراءك وتجعل أمامك محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حكمها إليه حكمها لا غيره، لا إلى غيره، لأن الحكم لله ورسوله، فالحكم ما حكمت به النصان. ما هم النصان؟ الكتاب والسنة. نعم. هو أنه يلتفت إلى الله دائما، يجعل دائما ذكر الله في قلبه قائما وقاعدا فاعلا وتاركا. الإنسان الموفق يكون دائما في يقرأ، والمخذول نسأل الله العافية يكون دائما في غفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل تمضي عليك الأيام وأنت ما صلحت شيئا فاتهم نفسك، فإن قلبك يكون غافلا عن الله عن ذكره، لأن من أقبل على الله بارك الله له في وقته وفي عمله وكان الساعات كلها معمورة بما فيه الخير. نعم نعم.
لا هجرة بعد الفتح، ناكرة بسياق النكت تريد العمر.
نعم.
ما الذي جعل مخصص من مكة؟
لأنه السائل يسأله هو في مكة، ثم أن الهجرة باتفاق المسلمين باقية إلى يوم القيامة. نعم. ولا بد من الفتوح. الصحابة رضي الله عنهم شكوا هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم ساعة وساعة، الفتور لا بد منه، ولكن إذا وجدت الفتور فتنبه تنبه. والله أنا لا شك أن ذكر الله عز وجل باللسان يعين على ذكره بالقلب، وكثرت قراءة القرآن كثرت العبادة يجر بعضها بعضا مصاحبة الأخيار أشياء كثيرة يا أستاذ. نعم. مين عنده؟
يا هجرة والعبد فوق فراشي سبق السعات لمنزل الرضوان، ساروا أحث السير وهو فسير سير الدلال، ساروا أحث السير وهو فسير سير الدلال وليس بالذملان. هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف بالقيان. رفعت له آلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران، نار هي النور المبين ولم يكن لأراه إلا من له عينان.
نعم. ايش ما عندكم؟ لا موجود عندنا هذا بن عيسى، ما هو موجود؟ اكتبوها. نعم
اقرا.
نعم.
مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان، فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا إيماني.
يقول مالك رحمه الله: يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان، يعني أنه يتأسف على هذه الهجرة، الهجرة إلى الله ورسوله، طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان. وأما من من الله عليه بالتوفيق والنصر والعز فليست عليه طويلة. يقول رحمه الله: يا هجرة طالت مسافتها على كسلان منخوب الفؤاد جبان، يعني ضعيف القلب جبان كسلان، هذا تطول عليه الهجرة ويعجز عن الوصول إلى منهج إلى مكان هذه الهجرة. ولهذا قال: يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعات لمنزل الرضوان. أنت على فراشك نائم لا صلاة ولا تهجد، والناس يتهجدون ويقومون، فالسعات قد سبقوا لمنزل الرضوان وأنت متخلف. ساروا أحث السير، وهو فسيره سير الدلال وليس بالدملان. سير الدلال سير بطيء، والدملان سير سريع، وهذا يسير سير الدلال، فكيف يعانق من يسير سير الدملان السريع هذا؟ وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان. يعني أن هذا الذي سار أحث السير تنظره مثل العلم في القيعان. القيعان جمع قاع، وهي الأرض الواسعة المستوية، رفعت له أعلامها تلك النصوص، رؤوسها شابت من النيران. يعني أن هذا الرجل الذي يسير سير الدملان يريد الهجرة إلى الله ورسوله، رفعت له هاتيك النصوص وأعلامها رؤوسها شابت من النيران، يعني شابت من الشيء، والنيران جمع نار. المعنى أن هذه الأعلام واضحة لكثرة النيران على رؤوسها، نار هي النور المبين، يعني هي نار ولكنها في الحقيقة نور مبين، ولم يكن إيش ليراه، ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان بمروض الوحيين لا بمراود الآراء والهليان. يقول رحمه الله إن أعلام السنة لا يراها إلا من له عينان مكحولتان بمراود السنة لا بمراود الهذيان والقول اللغو، وهو يشير إلى ما عليه السلف الصالح رحمه الله وما عليه هؤلاء المعطلة. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيمانه. وهذا هو التوفيق من الله عز وجل، أن يفتح الله للإنسان نور العلم والإيمان حتى يسير خلفه، ومن الخذلان أن يغلق عليه هذا حتى لا يفهم ولا يعلم. نعم 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 بالنسبة أعلى أين لا لا الدلال هذا بالعكس نعم العبد فوق فراشه يسير أمام الركب، ما هو صحيح. العبد على فراشه نائم. نعم.
يا قوم لو هاجرتم لا يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلى مطيبة رؤية. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلى مطيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر
وتحته الرسل الراهي الوسط الرسل
الرسل ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيات الرضوان، وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان، والتابعون لهم بإحسان وسالك وديهم أبدا بكل زمان، لكن رضيتم بالأمان وابتليت جئتم بالحظوظ ونصرة الإخوان، بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس أساوس الشيطان، ونبذتم غسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان، ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان، وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان، وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل ذي عدوان، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان.
يقول مالك رحمه الله: يا قوم، ومثل هذه العبارة يجوز فيها يا قومي ويجوز فيها يا قوم بكسر الميم مراعاة للياء المحذوفة وبضمها على سبيل القطع عن الإضافة. يقول: يا قومي، أو يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعيانه. طيبة هي المدينة، ولا ينبغي أن تسمى يثرب كما يفعله بعض الكتاب المعاصرين تبعا للنصارى المنصرين، بل إنما هي طيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقولون يثرب وهي طيبة، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم، فهذا حكاية قول المنافقين وليس إقرارا له. يقول: لرأيتم علام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن. رأيتم ذاك اللواء، اللواء هو ما يرفع علما عند قيادة الجيوش ليكون متبعا. وأما قوله وتحته الرسل الكرام ففيه إشكال، لأنه ليس في المدينة إلا رسول واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والجواب عنه أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بما جاءت به الرسل قبله، فهو كالرسل جميعا في المعنى، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنه. وكذا المهاجرة الأولى أصحاب، نعم، وعسكر القرآن. من هم عسكر القرآن؟ قال: أصحاب بدر، الذين قاتلوا في بدر وكانوا 318 رجلا، وخصهم الله بخصيصة حيث اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أيضا والأولى قد بايعوا، الأولى بمعنى الذين، بمعنى الذين. قال ابن مالك: جمع الذي الأولى الذين، جمع الذي الأولى الذين، يعني والذين. وكذا المهاجرة الأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان. أزكى البرية من؟ محمد رسول الله. بيعة الرضوان لأن الله قال في هذه المبايعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حل الله عليهم رضاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني لا يدخلون لا دخول مؤقتا ولا مؤبدا. الذين بايعوا تحت الشجرة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا حين شاء في الناس أن عثمان قد قتل، وكان عثمان قد ندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة للمفاوضة، فبايع الناس وعثمان رضي الله عنه لم يحضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه بنفسه فقال هذه يد عثمان، فبايع يده بيده الأخرى عن عثمان رضي الله عنه. هؤلاء الذين بايعوا عددهم 1400 رجل، كلهم بايعوا تحت الشجرة، وبقيت هذه الشجرة حتى ذكر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموحد المخلص أن أناسا يذهبون إليها فأمر بقطعها فاجتثت من أصلها. والحمد لله الذي وفق هذا الخليفة لهذا العمل، والله لو بقيت لكانت مثل اللات والعز لا سيما في هذا الوقت، ولكن الحمد لله الذي وفق هذا الخليفة الراشد لهذا. وانظر إلى إخلاص هذا الرجل في توحيده لما قبل الحجر الأسود وخاف أن يكون فتنة، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كل هذا إبعاد للناس عن التعلق بالأحجار والأشجار، فجزاه الله عن أمة محمد خيرا. نعم. وكذا المهاجرة الأولى سبقوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين هاجروا من أي بلد؟ من مكة، أفضل بلاد الله وأحب البلاد إليهم، هاجروا إلى الله ورسوله تاركين أموالهم وديارهم وعيالهم، هاجروا إلى الله ورسوله، فكان لهم السبق إلى الهجرة. كذا الأنصار وأهل الدار والإيمان، الأنصار رضي الله عنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حاجة أي شيئا من البغضة أو الضغينة مما أوتوا، من الضمير يعود عليه؟ يعود على المهاجرين، يعني لا يجدون في صدورهم شيئا على المهاجرين حين فضلهم الله سبحانه وتعالى بما فضلهم به، مع أنهم هم الذين قدموا إليهم. والتابعون لهم بإحسان وسالك هديهم أبدا بكل زمان، يعني لو أن الإنسان هاجر لوجد هذه الأعلام الطيبة النيرة، لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الأخوان، وهذه محنة والعياذ بالله من الله عز وجل، أن يعرض الإنسان عن الكتاب والسنة وأن يأخذ برأي فلان وفلان. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذا مثل ينطبق تماما على المقلدين الذين يقدمون أقوال الشيوخ على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: بل غركم ذاك الغرور. من هو؟ من الغرور؟ الشيطان. قال الله تعالى: وغركم بالله غرور. بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان. سولت يعني زينت لكم وساوس الشيطان فتبعتموه، ونبذتم عصب النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان. عصب النصوص ذلك العسل الصافي الكثير نبذتموه وراءكم، وأخذتم بإيش؟ بالقطارة، القطارة الضعيفة الملوثة بالأوساخ، وهي قطارة الأذهان. وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان. سبحان الله، تركوا شيئين وأخذوا أشياء، كل ما ذكر لهم الرأي تبعوه، رأي كل فلان كل واحد، وتركوا الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعزلتم النصين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان. الرجوع في التحاكم إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازع الرجلان في أمر من أمور الدنيا يذهبان إلى الحاكم المحكمة. إذا تنازعنا في شيء من الدين نرده إلى الكتاب والسنة. هؤلاء والعياذ بالله عزلوا النصين عما ولي للحكم فيه. وقد ولى الله النصين الحكم بين الناس، ولكن هؤلاء عزلوهما عزل ذي عدوان. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان فهما بحكم الحق أولى منه. طيب وزعمتم
عندنا وراعكم بالعلم.
نعم
عندنا وراعكم ونبذتم أصل النصوص.
عندي وراعكم بالهمس.
يعني خطأ.
أي خطأ. نعم نعم يا سامي.
أن لخذتم فينا شيخ فعل عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجرة خشية عمر رضي الله تعالى عنه أن تكون ذريعة
بالشرك
شرك بالله عز وجل. هل يؤخذ من هذا شيخ يجب على كل مسلم الآن إذا رأى أي شيء اتخذ ذريعة شركا لله أن يجب وجوبا عليه إزالة هذا الشيء؟
إذا قد عمر رضي الله عنه تعرف أنه ولي الأمر.
نعم
ولي الأمر، فيجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يقطعوا كل وسائل الشرك. أما عامة الناس فقد يكون في هذا من الضرر ما يربو على قطعه، ربما يقطعون مثل شجرة أو يهدمون صنما. نعم فيعاد الصنم أو الشجرة على أحسن مما سبق، وهؤلاء يقطع عليهم وعلى دعوته. نعم
إن تسمعون الولاية الآن ولاية لكن في عهد عمر الولاية.
فهما بحكم الحق أولى منهما. سبحانك وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان فهما بحكم الحق أولى منهما. سبحانك اللهم ذا السبحان حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدأ السباق تنال العينان وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجذ الندمان فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجذ الندمان فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجذ الندمان وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان أي البضائع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني.
يقول مالك رحمه الله تعالى وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليوناني يخاطب أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل يحكمون العقل في باب الصفات ويقولون ما خالف العقل فإنه يجب تأويله، فيرجعون إلى العقل مع أن الصفات تتلقى من السمع، من الكتاب والسنة لا من العقول. يقول: فهما بحكم الحق أولى منهما. سبحانك اللهم ذا السبحان، فهما أي الكتاب والسنة أو الوحيان بحكم الحق وهو الله عز وجل أولى منهما، أي من العقول ومنطق اليونان. سبحانك اللهم ذا السبحان، أي تنزيها لك يا ذا السبحان، يا ذا التنزيه. المعنى أن هؤلاء المعطلة يقولون لا يحكم بين الناس بباب الصفات إلا العقول والمنطق، منطق اليونان. ولكن ابن القيم يقول الحق أن الأولى بالحكم هو النصان، الكتاب والسنة، والذي جعلهما أولى بالحق هو الله عز وجل. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان. ومتى يكون ذلك؟ يكون يوم القيامة. وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العينان. ميدان السباق منتهى السباق، يعني مثل لو أردنا أن نتسابق إلى أمد إلى غاية، إذا كان هناك غبار فإننا لا نشاهد غاية لأنها بعيدة ومحجوبة بالغبار، فإذا انجلى الغبار صرنا نرى هذه الغاية. ولهذا يقول: وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها، واسم المليك القادر الديان. على تلك الوجوه أي على وجوه الخلق، سماتها أي علاماتها، واسم المليك أي تعليم المليك الذي يضع العلامة هو الله عز وجل، الديان الذي يجزي عباده بما يعملون، كما تدين تدان: مبيضة مثل الرياض بجنة، والسود مثل الفحم للنيران. الوجوه يوم القيامة تكون هكذا. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه المؤمنين اللهم اجعلنا جميعا منهم تكون بيضاء، ووجوه الكافرين سودة والعياذ بالله، مثل الفحم مثل الفحم للنيران. فهناك يعلم راكب ما تحته، وهناك يقرع ناجد الندمان. هناك يعلم الراكب ما الذي تحته، هل هو مركوب أو هل هو راحلة تؤدي إلى الغرض أو ليس كذلك. نعم. وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان أي البضائع قد أضاع، وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني. صح ولا لا؟ يعلم من يؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان على كتاب الله وسنة رسوله، يعلم أي البضائع قد أضاع. ما الذي أضاع من البضائع؟ أضاع من البضائع ما فيه الربح، واختار ما فيه الخسار. ولهذا قال: وما الذي منها تعوض، ولم يتعوض إلا ما فيه الخسارة والندم، في الزمان الفاني، يعني زمان الدنيا، فإنه أضاع ما فيه الربح إلى ما فيه الخسران. نعم.
سبحان رب الخلق قاسم فضلي، والعدل بين الناس بالميزان. لو شاء كان الناس شيئا واحدا، ما فيهم من تائه حيراني. لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان، وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوكبة وعمارة النيران. وعمارة الجنات هم أهل الهدى، الله أكبر ليس يستويان. فسل الهداية من أزمة أمرنا بيده مسألة الذليل العاني، وسل العياذ من اثنتين وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران، جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان. والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران. والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني.
يقول مؤلف رحمه الله تعالى: سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان، يعني يسبح الله عز وجل الذي يقسم الفضل بين الناس ويعدل بينهم بالميزان، فهذا فضله وهذا عدله، من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن من تفضل عليه فهداه فهذا فضله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يؤتينا وإياكم من فضله. يقول: سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان، لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تاء حيران، كما قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولكنه عز وجل حكيم، له الحكمة في أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان. نعم، يختص الخلاصة من الإنسان. فإذا كان الله تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو كذلك أعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة. هل هذا أهل لأن يكون من أتباع الرسل أو ليس أهلا؟ الله أعلم. فمن آتاه الله عز وجل من آثار هذه الرسالة من العلم والإيمان والهدى فليبشر بالخير، فإن الله لم يضعه فيه إلا وهو يعلم أنه أهل. ومن حرم فلا ييأس، فليلجأ إلى الله عز وجل وليسأله الخير والثبات. قال: لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان، وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران. الشوك ما ينتفع به ولكنه توقد به النار. هؤلاء الذين ليسوا خلاصة الإنسان هذا هم كالشوك. وعمارة الجنات هم أهل الهدى الله أكبر ليس يستويان. من هم ساكن الجنات وعامروها؟ هم أهل الهدى. أما الشوق فهم للنيران. فسل الهداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني. نعم، هذا توجيه من المؤلف رحمه الله ونصيحة، أن تسأل الهداية من الله. من أزمة أمرنا بيديه، أزمة جمع زمام، يعني أمورنا زمامها بيد الله، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيته. فإذا إلى من نلجأ؟ إلى الله عز وجل. اسأل من أزمة الأمور بيديه، اسأله الهداية مسألة الذليل العاني، لا مسألة المتكبر المدل على ربه بعمله، بل مسألة الذليل العاني يعني الأسير. وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، يعني اسأل من؟ الله عز وجل. اسأله العيادة كمن اثنتين هما بهلك هذا الخلق كافلتان. فأرشدنا رحمه الله إلى سؤال الهداية من الله وإلى التعوذ به من هاتين الخصلتين. قال: هما شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. يعني استعذ بالله من شر النفوس وسيء الأعمال، لأنهما هما الكفيلتان بهلاك الناس. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، في قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لأن النفس الأمارة بالسوء تقودك إلى كل هلاك، والأعمال السيئة تمنعك من كل خير. فإذا كانت الأعمال السيئة تمنع من الخير والنفس تقود إلى الشر، هلك الإنسان. نعم. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشراني، ما هما؟ شر نفسه وسيئات أعماله. وعندكم هو الشراني أو هما؟ هما. يجوز وجهان في النحو، ونجعل نسختين. لو كان يعلم ذلك يقول: جعل التعوذ، هذا جواب لو، جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. ديدانه يعني الشيء الملازم له، حتى يرى داخل الأكفان، أي حتى يموت. وسل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. نعوذ بالله من التكبر والهوى. سل العيادة من التكبر، لأن الإنسان إذا تكبر والعياذ بالله، والكبر كما حده النبي عليه الصلاة والسلام هو بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. إذا ابتلى الإنسان بهذا مع الهوى فإنه يقول ابن القيم: هما لكل الشر جامعتان. قل: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والهوى. نعم. وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. يعني إذا ولج الكبر والهوى في قلب الإنسان صداه عن كل طرق الخير. نسأل الله العياذ من التكبر والهوى. فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان. يعني أحيانا يمنعه الهوى، وأحيانا يمنعه الكبر، وأحيانا يمنعه الهوى والكبر جميعا. والله ما في النار إلا تابع هذين، وهما الكبر والهوى. فاسأل ساكن نيراني: والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من التكبر والهوى.
الله الرحمن الرحيم. فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين.
والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له ذنان، فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان. فالرسل جاءونا بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان، وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان، وكذاك قالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بلا أذان، وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان، وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني.
تعالى فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. الفرق المبين يعني البين، أو المبين يعني المظهر، وذلك لأن أبانا تجوز أن تكون لازمة وتجوز أن تكون متعدية. يقال أبان الحق يعني أظهره، وهي في هذه الحال متعدية، ويقال أبان الصبح أي ظهر، وهي في هذه الحال لازمة. فالفرق بين مبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين، ولهذا قال والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا. جدا مصدر عامله محذوف، أي أجد الأمر جدا، والجد ضد الهزم. لمن كانت له أذنان، قال لمن كانت له أذنان لأنه رحمه الله سيلقي الفرق، وكان المتوقع أن يقول لمن كانت له عينان، لكن لما كان هو سيلقي الفرق طلب منا أن نستمع فقال